تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
خاشع في جوف الليل يصلي في محرابه، فيرتجف ظلال قامته على جدار المحراب، وتفوح رائحة الدموع الممتزجة بعرق التوبة وأنفاس الاستغفار اللاهثة، حتى تخالها آخر ما يمكن التقاطه من أنفاس على ظهر هذه البسيطة، مغرق في الابتهال، يداه معلقتان أمام وجهه، وقدماه متمسمرتان في الأرض كنخلة أصلها ثابت وفرعها تداعبه الأنسام. يمضي ما يتيسر من الليل قطعة أو قطعتين، لا يعرف توقيتا ثابتا غير أن ينابيع الدموع كادت أن تجف، وحبال الصوت قد علق عليها غسيل الكلمات حتى جف وتشققت من الهمس شفتاه. يخلد إلى النوم ويغط في سبات عميق، وما هي إلا سويعات، حتى ينتفض من فراشه قلقا، وكأن على وسادته أغصان ملئت بالأشواك، إلا أن أحلامه كانت وردية. يتحسس ما حوله، ينفض عن عينيه غبار النوم ويتوضأ من جديد، يسابق مؤذن الفجر، يمشي في ظلام دامس حتى يكاد يلاحظ من يراقبه أن شعلة من نور تتفجر ينبوع ضياء تحت خطواته، وآخر يعمل بجد يتحمل حر الشمس ولهيبها، تتشقق يداه كالأرض العطشة حتى يحصل على ما يسد جوع عياله وما يكفي قوت يومه، يمر على يتيم محتاج فيمسح رأسه براحة كف خشنة كالمشط، ويضع في كف اليتيم ثمن جهده حتى يرى الابتسامة تشرق في وجه الصغير، وحتى تنفرد أساريره وتشرق شمس الأمل من عينيه. فما الذي دفع ذلك العابد القائم إلى خلع رداء النوم والتذلل في حضرة مولاه، والمسابقة إلى الصلاة يشق الليل الحالك كسهم من ضياء؟ إن الذي دفعه إلى ذلك هو أن ينال البشرى بالنور التام يوم القيامة، لأنه من المشائين إلى الصلاة في لجة الظلمات. وما الذي دفع ذلك المنفق أن يعطي حصاد يومه إلى اليتيم المحتاج، غير أنه يريد أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وكثيرة هي أعمال الخير، وكثيرون هم الساعون إليها، وما يدفعهم إلى ذلك سوى وجود قواعد ثابتة للأجور. فطالما أن يتعاملون مع أكرم الأكرمين، فإن تجارتهم لن تبور، وغلالهم وفيرة السنابل، في كل سنبلة مئات الحبات، والله يضاعف لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن على مقربة من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأجر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميعا. نذكر أنفسنا بأمور: الإخلاص لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كل الأشهر ينبغي علينا أن نتقرب إلى الله وأن نبتغي الأجر منه سبحانه، وهذا الابتغاء للأجر مطلب كل مسلم وكل عابد كل مصلي وكل صائم ومتصدق ومحسن وعامل لله، مسألة الأجر هذه قضية عظيمة جدا، لأنها الحافز للعمل، ذكرها الله عز وجل لأهميتها البالغة. وكل عمل صالح له أجره المرتقب، وقد جاء في السنة نصوص كثيرة، من عمل كذا فله كذا. النفس تريد الجزاء، وأحيانا تريد أن تعرف مقدار الجزاء. في الدنيا لا يقدم المرء عادة على عمل إلا بعد معرفة جدواه، ما هي الثمرة. الله عز وجل حفز المؤمنين لأعمال الآخرة، وندبهم إلى المسارعة في جني الأجور وتحصيل الحسنات للفوز بدار الكرامة، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال فاستبقوا الخيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر الأحاديث بادروا بالأعمال، وفي قنوت عمر وإليك نسعى ونحفد، رواه البيهقي وحديث صحيح. ما معنى نحفد؟ يعني نسرع في العمل، وتقديم فروض الطاعة. وعلى المسلم أن لا يألو جهدا في التشمير إلى ربه، ومسابقة أهل الفضل إلى الله، والتنافس في الخيرات مع المؤمنين. قال الحسن والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليك عبد أبطى عنه، ومن لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. الأجور هذه تخفف أعباء الأعمال. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث صحيح. فتهون عملية الاستيقاظ وعملية المشي في الظلام وعملية الوضوء في البرد، إسباغ الوضوء على المكاره بأي سبب، بما في ذلك من الأجور. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيهون الصوم في الحر وتحمل الجوع والعطش ومنع النفس من الشهوة من أجل أجر الصوم. لماذا نتحمل؟ لأن المقابل كبير. إلا الصوم فإنه لي، اختص به. ولا يعلم مدى أجر الصائم، لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من حسن فقه المسلم والمسلمة إدراك قيمة العمل وعظم الجزاء المترتب عليه، وأن يعرف الطريقة المثلى في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأجور لتثقل كفة الميزان يوم القيامة. ومن هنا ينبغي أن نركز على هذا المبحث الفقهي الإيماني الدقيق، ما هي القواعد الشرعية في الأجور حتى نحسن الاستثمار. فتعالوا بنا نتعرف على بعض القواعد في كسب الأجور وتحصيل الحسنات. أولا، تحصيل الأجر والسعي للحصول عليه من الفروق الأساسية بين المسلم والكافر. الله عز وجل قال وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمنون يؤملون من الله الظفر في الدنيا والثواب في الآخرة، بخلاف الكافر الذي لا يرجو المثوبة والأجر والحسنات، ولا يرجو الآخرة، ولا يرجو رحمة ربه، فهو للدنيا ومن الدنيا وفي الدنيا كل ما يؤمل ويعول على في هذه الدنيا. وحتى لو كان عند بعضهم يعني علم بالآخرة وإرادة الآخرة، إذا ما كان عنده توحيد ما ينفعه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني باطلا مضمحلا، خسروا حرموا أجره. لماذا؟ لا توحيد، مشرك كافر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني الخيرية، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأعمالهم الخيرية، يعني في بعض الكفار من الأغنياء، من كبار الأغنياء في العالم، يكفلون أيتام، يطعمون مساكين، يبنون مستشفيات الفقراء، يتكفلون بتعليم طلاب، يحفرون آبار، يقيمون قرى للمحتاجين، يوزعون في المجاعات، في الأوبئة، في الأعاصير، في الكوارث. لكن الله قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا يرون يوم القيامة لأعمالهم ثوابا، مثل الريح التي تطير الرماد. ثانيا من القواعد، بالإضافة لموضوع التوحيد والابتغاء الأجر من الله ورجاء اليوم الآخر والإخلاص لله، من القواعد أن الأجر منا من الله وليس ثمنا لأعمالنا ولا معاوضة عنها، لأن الإنسان مهما عمل فلن يستطيع أن يشكر نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليه، ولا نعمة النفس. فلو وزنت أعمالنا كلها بهذه النعم ما عدلت نعمة واحدة، فيبقى الأجر والثواب تفضل من الله منا. ولا كل أعمالنا الصالحة كلها لو جاءت على نعمة واحدة كنعمة النفس ما عدلتها. فلما يعطينا حسنات أجر على ماذا؟ وبناء على أي شيء؟ على منته وفضله. فإذا الأجر من الله على أعمالنا ليس ثمنا لها، أصلا أعمالنا ما تكافئ. فالعمل سبب للأجر وليس مكافئا للأجر. لن يدخل أحدا عمله الجنة في الصحيحين. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله منه بفضل ورحمة. فإذا لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. طيب إذا قال واحد ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما معناها؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما هذه الباء؟ الجواب إن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها ولا عوضا ولا مقابلا عليها. ثالثا، مضاعفة الأجور من خصائص هذه الأمة، فتضعيف الحسنة إلى 10 كما قال العلماء كالقرافي في الفروق وغيره، وكما قال العلماء كالقرافي وغيره، من خصائص هذه الأمة كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والمضاعفة ليست خاصة ب10، وقد قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700، والله واسع عليم. طيب بحسب ماذا؟ بحسب الإخلاص واتباع السنة ونفع العمل ومحله ومكانه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. واسع عليم، واسع الأجر الفضل، وعليم بمن يستحق، وعليم بالنيات، وعليم بمواقع الأعمال، وعليم بنفعها، وعليم بآثارها، وعليم ب ما كان فيها من اتباع السنة ومدى هذا الاتباع. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. رواه البخاري ومسلم. ولذلك كان الصالحون يستثمرون جميع أوقاتهم في الطاعة رغبة في زيادة الأجر والفضل، حتى قال أبو مسلم الخولاني، هذا رجل من السلف: لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد. يعني أنه وصل إلى مرحلة إيمانية وتشبع في وقته بالعمل وجهده، يعني بذل الحد الأقصى، وصل للحد الأقصى، لو رأى الجنة ما عنده زيادة، يعني المحفزات خلاص بلغت المدى، هذا يدل على حال إيمانية عالية جدا. رابعا، لا أجر بلا عمل، فالذين يتركون الأعمال الصالحة ما لن ينالوا خيرا، ولذلك نجد الآيات: من عمل صالحا فلنفسه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. لأن هناك ناس معرضون عن العمل، هنالك أناس معرضون عن العمل، والإنسان كما قال الله: وليس الإنسان إلا ما سعى، هو لا يحمل وزر غيره، وكذلك ما يحصل أجرا على شيء ما كسبه بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنها ليست من أعمالهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم على ذلك، ولا أرشدهم بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن الصحابة ولا عن غيرهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن هو بناء على إيش أصلا هو قال بعدم وصول أجر يعني ثواب القراءة؟ أنه ليست من كسب الميت، ليست من عمل الميت. طيب، وبقية الأشياء، مثلا الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، الحج عن الميت، العمر عن الميت، من كان عليه صيام صام عنه وليه، صيام الواجب عن الميت، نذر كفارة، قالوا هذه تصل بالاستثناء الذي ورد عليه دليل، ورد عليها أدلة. فعندنا أصل: وليس الإنسان إلا ما سعى، الميت ما يصل إليه إلا ما عمله. طيب، والأشياء الأخرى نقول إلا بدليل. ففي أعمال معينة وردت عليها أدلة مثل هذا، أما قراءة القرآن ما ورد، هذا دليل الشافعي على أن ثواب القراءة لا يصل. خامسا من القواعد: لا يحصل الأجر ولا يثبت إلا بالإخلاص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وإذا قارن العمل شرك أو رياء حبط. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وحديث حسن. وفي رواية: من عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. سادسا: الأجر لا ينقطع عن العاجز عن العمل إذا كان معتادا له، فالشارع نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، فمن عجز عن القيام بعبادة كان يداوم عليها في صحته، وكانت نيته أنه لو زال العجز لقام بهذه العبادة، أو لو ما حصل له لاستمر عليها، لو ما حصل له عجز كان مستمرا عليها، فهذا له أجره كاملا لصلاح نيته، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. من كان معتادا على قيام الليل فلم يقم ليلة لعذر يعلم الله صحته كتب أجره كاملا، مثل ما جاء في حديث: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه، يعني من ربه، لا تصدق عليه بالنوم. رواه النسائي. فإذا أجر له، لكن هل لو واحد قال: طيب هذا أجر مثل أجر الذي قام؟ نقول: لا، القائم العامل يبقى له ميزة. طيب إيش الفرق؟ أنه الذي يعني راحت عليه نومة وكان فعلا مريد للقيام يكتب له الأجر بغير مضاعفة، والذي قام وصلى له أجر بالمضاعفة. فإذا يكون له أجرها بغير مضاعفة، الذي نام كان مريدا للقيام، ولو عملها لكان له الأجر مضاعفا، لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن الذي يفعل أكمل حالا. وهذا ذكره صاحب المنتقع شرح الموطأ. سابعا، الموازنة والمفاضلة بين الأعمال في الأجور، فلا بد الإنسان أن يوازن بين الأعمال ويقدم ما أجره أعظم وأكثر، فبعض الأعمال أفضل من بعض. لماذا؟ يعني ليش تتفاضل الأعمال عند رب العالمين؟ بحسب أجناسها ومنافعها وأوقاتها وأماكنها وغير ذلك من الاعتبارات. فالأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، يعني مثلا جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الذكر العام، وجنس الذكر العام أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الأوقات، فالقراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر أفضل من الصلاة، أصلا الصلاة مكروهة بعد الفجر والعصر النافلة المطلقة. وتارة يكون عمل أفضل، يعني اختلاف عمل الإنسان الظاهر يتفاوت بأسباب، منها أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة. يعني لو واحد في السجود قرأ القرآن، مع أن القرآن أفضل من الذكر، القرآن رأس الذكر، لكن ما يناسب في السجود والركوع في حال الانحناء، يكون الذكر أفضل من القراءة في الركوع والسجود، أصلا منهي عنها في الركوع والسجود. وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق. طيب، تارة يكون الأفضل بحسب المكان، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت والطواف بالبيت لمن يرد ويأتي أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. طيب، وتارة يختلف العمل في الفضل باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، أما النساء جهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، رغم أن بر الوالدين عظيم، بخلاف الأيم التي لا زوج لها، ما تزوجت، مطلقة، أرملة، بخلاف الأيم فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف العمل في الأفضلية باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. والعمل الذي فيه إيثار وتضحية ومجاهدة النفس عموما أفضل من غيره، كما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. رواه البخاري. والواحد صار على الموت قال: يلا هذا أعطوا فلان وأعطوا فلان، إيش بعد؟ خلاص ما ولت عنك الدنيا وما عاد الآن تنتفع بالمال؟ لا، تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. طيب، الصدقة على الأقارب أكثر أجرا من الصدقة على غيرهم، لحديث: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ثامنا من القواعد في الأجور إدراك هذه الأشياء يا أيها الأخوة والأخوات، مهم حتى الواحد يحصل الأجر الأكثر ويستهدف العمل الأفضل ويحصل على المردود الأعلى: الحرص على الأعمال ذات الأجور العظيمة، وخاصة ما سهل عمله وثقل وزنه، لا العمر محدود ولا بد من اغتنام الأوقات، والعاقل يبحث عن الأربح والأكثر أجرا وثوابا، ولا يتشاغل بالمفضول عن الفاضل. ولذلك كانت أسئلة الصحابة: أي الإسلام أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الأعمال أقرب للجنة؟ كانت أسئلتهم تدور على الأفضل، ما أحب العمل إلى الله، حتى واحد يركز عليه. وقد روى مسلم عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني المكان الذي يصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وكذلك ثبت في السنة أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تاسعا، الأعمال المتعدية أجرها عظيم، يعني متعدية النفع، يعني ما هي قاصرة على الفاعل العامل، وإنما فائدتها ومصلحتها تتعدى إلى غيره. هذه من أعظم الأعمال أجرا وأكثرها مرضاة عند رب العالمين، كتعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله، قضاء حوائج الخلق والشفاعات الحسنة. ليش؟ لأن نفعها وأجرها وثوابها لا يقتصر على العامل وحده، بل يمتد لغير من الناس وحتى الحيوان، النفع عام للجميع. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه 7 أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر، رواه مسلم. يمكن نملة تأكل. فأنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، كخدمة الفقراء والاشتغال بمصالح المضاعفاء وقضاء حوائج المساكين، مساعدة يعني هؤلاء بالمال والجاه. صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه مستمرا. والله تألي ألف كتاب، طيلة ما الخلق من ينتفعون بالكتاب أجر ماشي إذا أراد وجه الله. بنى مسجد، طيلة ما المسجد هذا يصلى فيه ويذكر الله فيه الأجر ماشي إلى أن يأذن الله بالتوقف في ذلك. جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في حاجة، فوجده معتكفا فاعتذر إليه، فذهب إلى الحسن أخيه فاستعان به فقضى حاجته. وقال الحسن: لقضاء حاجة أخي لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. للاعتكاف عبادة عظيمة جدا، لكن هذا منفعته متعدية. عاشرا، المحافظة على الأجر إذا حصلناه وكسبناه، يعني هذه من قواعد العظيمة أن نحافظ على المكتسبات. المؤمن يحرص على ثبات الأجر ويحاول المحافظة عليه ويخشى عليه من الإبطال، ولذلك يتجنب مذهبات ومحبطات الأعمال. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا، الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا، قال: ولا تبطلوا أعمالكم، أيضا في الآية الأخرى. فهناك أشياء تحبط الأعمال الصالحة، يعني كما أن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك في سيئات تذهب الحسنات. وقد حث تعالى على تكميل الأعمال وعلى حفظها، يعني ولا تبطلوا أعمالكم، هذا يعني توجيه إلهي عظيم للمؤمنين لئلا يضيع العمل سدى. وهذا النهي يشمل، يعني يشمل إبطالها بعد عملها، مثلا من إعجاب، رياء، فخر، سمعة، تسميع، ومن وكذلك عمل المعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها. وهذا الذي فسر به عمر وابن عباس قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ يلا وتجري من تحتها الأنهار، وله فيها من كل الثمرات أيضا، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء. يعني هذه الآن الجنة البستان العظيم وفيها نخيل وفيها أعناب وله فيها من كل الثمرات، يعني هو نوع واحد من العنب أعناب، والنخيل معروفة بكرامتها ومنزلتها، وله من كل الثمرات وأنهار. هذه قيمتها المادية، هذه حالة المادية، غني بهذا البستان. طيب حالة الاجتماعية: وأصابه الكبر، لم يعد قادرا على العمل، حيلته الآن هذا البستان، وله ذرية ضعفاء، يعني صغار أو مرضى أصحاب عاهات، مهم أيضا ما عندهم قدرة على الكسب، لو مات كل الذي يبقى لهم هذا البستان. ما مدى الحاجة للبستان؟ ما مدى تعلق نفسه بالبستان؟ شديدة وفجأة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إيش هذه الآية؟ ما المقصود بها؟ عمر معي ناقش مع ابن عباس، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: لأي عمل؟ فقال ابن عباس: لعمل. فقال عمر رضي الله عنه: أنها ضربت مثل للذي عمل الصالحات ثم انتكس وعمل سيئات كثيرة طغت على الحسنات وأذابتها، وأيضا تضرب بما قبلها وما بعدها، يعني كان في ذكر الصدقات: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا واحد عمل صالحات ويوم القيامة سيأتي محتاجا إليها بأمس الحاجة، يعني الحسنات، وقد قربت جهنم لها زفير وشهيق والناس في العرق والحالة بلغ السيل، يعني بلغت القلوب الحناجر، يعني إذ القلوب لدى الحناجر، فكل واحد همه حسناته التي عملها. ولكن هذا جاء يوم القيامة وجد الحسنات كلها هباء منثورا، أصابها إعصار في نار فاحترقت. إعصار إيش؟ إعصار الرياء، إعصار التسميع بالعمل، إعصار العجب، إعصار المن والأذى، راحت الأعمال. إيش مدى الأسى؟ مدى الإحباط؟ مدى الخيبة؟ مدى الألم؟ هذا المثل. ويمكن نحن نقرأ نمر على الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب له فيها من كل الثمرات، ولا يعني بعض الناس ما يعرف ما المقصود أصلا بها. هذا المقصود، هذا المقصود. فلذلك إيانا ومحبطات الأعمال. من القواعد أيضا: كما أن هنالك محبطات للعمل، هنالك منقصات من الأجر، فلا بد أن نحذر مما يبطل الأجر ونحذر مما ينقصه. يعني أمثلة على الإنقاص: حديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، يعني كلب الحاجة، نقص من أجره كل يوم قيراطان، رواه البخاري ومسلم. وهذول تشبهوا الكفار، وترى هذا الجار كلب وتجر كلبا وتجر، كل يوم ينقص من أجره قيراطان، إيش يبقى له هذا؟ كذلك الذي يخرق صومه بغيبة ونميمة وكذب وزور، إيش يبقى له؟ يعني ينقص ينقص حتى يجي درجة أنه ما يبقى له من صيامه إلا الجوع والعطش، نسأل الله السلامة. تخرق خروقات، تخرق الأعمال. وهذا حديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. كذلك من قواعد الأجور أن المؤمن يتحسر على فوات الأجر. كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني ما يتبعها للمقبرة، فلما سمع من أبي هريرة ثواب اتباع الجنازة وأن في قيراط آخر من الأجر غير قيراط الصلاة، وجاءه رسوله، يعني الذي أرسله لأبي هريرة التأكد، وأكد له أن أبا هريرة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن من تبع حتى تدفن لها قراءة. ضرب ابن عمر حصى كان بيده وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ضيعنا وفرطنا. فإذا هذا يبين الصحابة حرص الصحابة على الأعمال الصالحة، وأن من علامات صحة القلب ومن علامات قوة الإيمان التأسف على ما يفوتك من المناسبات الصالحة والأعمال الفاضلة. ليش كان فقراء الصحابة أصابهم حزن إن يعني ما استطاعوا يخرجوا في غزوة تبوك؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذكر أحد الإخوة قصة سبحان الله مؤثرة، يقول يعني ذهبت للصلاة الجماعة فوجدت الناس يخرجون من باب المسجد، فيقول ضربت كفا بكفة قلت حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول انتبهت قلت يعني اخلف لي خيرا منها هذه صلاة يعني كيف؟ يقول فرحت مسجد ثاني فوجدت الإمام تأخر وأدركتهم في الركعة الثانية، يعني أدركت معهم ثلاث ركعات. يقول يعني الحمد لله الحريص الحريص سيبادر، يعني حاول فاتت في مسجد يلحق مسجد ثاني، والمهمل يقول الحمد لله جاءت خلص هم اللي خلصوا مسكر المسجد مسكر. من قواعد الأجور أيضا أن العبد قد يعجل له بعض أجره في الدنيا، وهنا في تفصيل المسألة. يعني مثلا لو اكتشف العمل من غير قصد وجاله مثلا مدح عليه هذه عاجل بشرى المؤمن لا تنقص من الأجر، لكن بعض الناس من المهاجرين ماتوا قبل الفتح، بعضهم مات في غزوة بدون غنائم، وبعضهم نال غنائم وبقي حتى يعني نال من أموال الفتوحات يعني هذا لا شك من جهة النقصان لا ينقص لا ينقص، لكن أجر الذي ما غنم أكثر. عن خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. ثم قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، رواه البخاري ومسلم. فالقسم الأول توفر أجرهم في الآخرة كاملا، ما أخذوا شيء في الدنيا. أصعب بن عمير دخل في الإسلام افتقر، خرج ما عنده إلا النمرة على فقره. القسم الثاني أنعم الله عليهم بأشياء من الدنيا وجاءتهم أموال من المغانم، يمكن استثمروها وتاجروا فيها ونموها يهدبوها أيضا يعني يتنعم فيها. فهؤلاء ماذا يعني؟ قال كلام من حجر في الفتح، يقول يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة. يعني في جزء من النعيم حصل، طبعا الآخرة نعيم أكبر وما يقارن وهذه أبقى وتلك ثانية، لكن الأولون توفر أجرهم كاملا في الآخرة، يعني ما أخذوا شيئا من في الدنيا، ما عجلت لهم أبدا أشياء من الطيبات أو شيء قليل، فهم أكمل. لكن ترى هذه قضية قدرية، يعني ما هو المطلوب واحد يدور على أي سبب يرحل عن الدنيا قبل ما يعني يأتي أجل الله، هو يريد أن يعني يستعجل لنفسه بأجل، لا، وإنما ناس سبحان الله قدر الله أن يذهبوا في وقت يعني أعطوا قدموا وراحوا في وقت عسرة، وناس بقوا فتح على المسلمين وتنعموا بأشياء. هذه أقدار، يعني ما تقول والله هذا يعني عمل لأكون ليرحل عن الدنيا قبل هذا، لا، هذه أقدار، لكن هذا القدر أيضا يترتب عليه أشياء. الله يعني يصطفي من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء سبحانه وتعالى. فهذه قضية لا يختارها العبد في العموم. عاشرا، الفاعل المباشر العمل أعظم أجرا ممن نواه فقط. فمباشرة الفعل أعظم فضلا وأجرا، يعني وأكثر أجرا من مجرد الاحتساب بالنية، لأن العامل على عمله أجر النية وأجر العمل، كما قال بعض السلف: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. الذي يغير المنكر بيده أرفع درجة وأعظم أجرا من الذي ينكره بقلبه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الغني المتصدق أعظم أجرا من الفقير الذي نوى الصدقة لو كان له مال. وحديث مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر يوضح المفهوم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. طبعا في ناس عنده مال ينفقه في معصية، وفي ناس ما عندهم مال بس يقول: لو كان عندي مثل هذا العاصي لأنفقته في معصيته. فكما أن الأولين مأجوران، فكذلك الآخران مأزوران، لكن يبقى أجر الفاعل أكثر من أجر المتمني، ووزر الفاعل أكثر من وزر المتمني. فإذا هما سواء في ماذا؟ في أصل الأجر. والثانيان والآخران سواء في أصل الوزر، ولكن المضاعفة للفاعل أكثر. قال ابن القيم رحمه الله: فالغني نواه ونفذه، والفقير نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة، ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله. فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قرنها القول. لكن يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لو واحد ما عنده ينويها على الأقل يأخذ أجر الأصل، فكم فاتنا من أجور. مثال آخر: من نوى الحج ولم يكن له مال يحج به يثاب، لكن الذي باشر وذهب وتعب وعمل له مزية بطبيعة الحال. مثل حديث: من سأل الله شهادة صادقا من قلبي بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب، واللي قتل فعلا في المعركة مقبلا غير مدبر خالصا لله وريدا إعلاء كلمة الله، لا شك هنا في المضاعفة سيتفوق في المضاعفة وإن اشترك في أصل الأجر. ومن القواعد أن المتسبب ينزل منزلة الفاعل في تحصيل الأجر، مثل حديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، روى مسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. فالدلالة والنية نزلته منزلة الفاعل. وقيل إنه يشترك مع الفاعل في الأصل دون التضعيف، ويبقى التضعيف ميزة للفاعل. من الأمور المهمة أن الأجر كما يكون على الفعل يكون على الترك، يعني مثل تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. وأيضا فإن الإنسان يؤجر على المباحات بالنية، مثل اللقمة التي يضعها في زوجته، مثل النوم الذي يعينه على قيام الليل، مثل الطعام الذي يعينه على الطاعة، فيؤجر على هذه المباحات لحسن نيته. وأيضا كلما اشتد الأمر عظم الأجر، ولذلك من ورائكم أيام الصبر، أيام الآن هذه أيام القابض على دينك، القابض على الجمر، نسأل الله العون. ولا يشرع تقصد المشقة طلبا لزيادة الأجر، لكن لو حصلت الصبر عليها الإنسان فإنه يؤجر. ومع أنه لا يشرع تقصد المشقة طلبا لزيادة الأجر، لكن لو حصلت صبر عليها يؤجر، ومع أن بعض الأعمال أقل مشقة وأكثر أجرا، مثل تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما، يعني سنة الفجر، ومثل قصر الصلاة أفضل من إتمامها للمسافر، إلا أنه إذا استوت جميع الاعتبارات فإنه كلما زادت المشقة وعظم الأجر، أجرك على قدر نصبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الصالحات، وأن يضاعف لنا الأجور والحسنات، وأن يغفر الزلات والسيئات، وأن يدخلنا واسع الجنات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.